عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلالها حسني بشير وجيهان لطفي. البداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد.
مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق يمنع كبار المسؤولين من الترشح للبرلمان.
المحتجون الجزائريون يعترضون على حملة الانتخابات الرئاسية.
البداية من سوريا، حيث استعادت قوات الجيش السوري سيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية تشرين الواقعة على نهر الفرات، وهي ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.
وتقع محطة تشرين لتوليد الطاقة الكهربائية على بعد 90 كيلومترا من مدينة حلب، وتنتج نحو 630 ميجو وات. وقالت مصادر روسية أن الشرطة العسكرية الروسية سوف تبدأ اليوم الاثنين دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية. كان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة التي كانت تحت سيطرة مسلحي داعش. ومعنا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأبحاث الجيوسياسية السورية. بعد التحية دكتور، ماذا يعني السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في سوريا؟
فقط للتذكير، كانت سوريا قبل الحرب عليها تعطي كهرباء للأردن وتعطي كهرباء للبنان. الآن وقد خسرنا الكثير من محطات توليد الكهرباء، إن كانت محطات حرارية أو كهرومائية، تعيد الجيش العربي السوري الكثير من هذه الجغرافيا وهذه المحطات تباعا، ومنها هذه الخيرات التي تأمنت على يد خبراء وعلى يد الشعب السوري. نحن بصدد إعادة استنهاض الصناعة في سوريا، والصناعة في سوريا بحاجة بالضرورة لطاقة، وواحدة من أهم الطاقات هي الطاقة الكهربائية. لذلك استعادة هذه المحطات واحدة تلو الأخرى هي واحدة من البنى التحتية المغذية لصناعة في سوريا، فبالتالي هي مغذية أيضا لباقي قطاعات الإنتاج في سوريا، لأنه الأزمة الاقتصادية واحدة من أسبابها الرئيسية عدم القدرة على استعادة أو بناء بنية تحتية جديدة لتغذية الزراعة والصناعة والقطاعات الإنتاجية في سوريا التي كانت واحدة من أهم ميزات الدولة السورية.
لكن هل هذا يعني إعادة التيار الكهربائي إلى مستويات جيدة في البلاد؟
هذا يحضر لهذه العودة. هناك أعمال صيانة بالضرورة، هذه المحطات هي محطات مكلفة جدا، ونحن في حالة حصار لا نستطيع استيراد قطع التبديل اللازمة لهذه المحطات، ولكن مع ذلك استطاعت الدولة السورية بقدراتها الذاتية من استعادة كثير من المحطات وإعادة صيانتها وإدخالها في الإنتاج. بمعنى نحن الآن نلاحظ أنه لا انقطاع للتيار الكهربائي على الإطلاق على كثير من المدن السورية. كان الانقطاع يتجاوز 80% من التوقيت، يعني كان الانقطاع بحدود 20 ساعة و4 ساعات فقط تعطى كهرباء، الآن لا انقطاع على الإطلاق. ولكن هذا الأمر هام جدا على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى الاقتصادي فنحن بحاجة لكميات أكبر بكثير. لذلك نحن الآن نعتمد على أولا على الطاقة البديلة، إن كان طاقة ريحية أو طاقة شمسية أو طاقات أخرى، وبنفس الوقت على التوازي نستعيد المحطات السابقة التي يعني كانت من عرق وجهد الشعب السوري.
ترى ما انعكاس ذلك على الاستثمار وانتعاش الاقتصاد السوري؟
لا يمكن أن يكون هناك استثمار دون أن يكون هناك طاقة، يعني الطاقة هي العصب الرئيسي لأي عمل استثماري، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الانتاج صناعة وغيرها. لذلك طبعا بدونها لا يمكن على الإطلاق أن نقلع. لذلك هناك اهتمام بهذا الموضوع، اهتمام كبير من قبل الدولة السورية استعادة هذه الطاقات. والآن نحن إن شاء الله بصدد العمل على تحرير الآبار والحقول المحتلة من قبل المحتل الأمريكي، لأنه هذه أيضا طاقة كبيرة جدا، وهي موجودة في منطقة شمال، يعني في منطقة الفرات، في منطقة شمال شرق سوريا.
أخيرا، هل يعني ذلك القضاء على كافة الإرهابيين في المناطق المختلفة؟
بالتأكيد يعني الآن وقد تم القضاء على معظم هذا الإرهاب وتم استعادة أكثر من 80% من الجغرافيا السورية. الآن نجد أن هناك من هو بالأصالة يقوم بهذا العمل، أقصد هنا المحتل التركي أو المحتل الأمريكي أو بالأصالة عن نفسه كان يدعم هذا الإرهاب ولا يريد أن يلوث يديه، الآن وقد غاصت يديه بالرمال السورية فسوف تقطع هذه الأيادي. بكل تأكيد لن يسمح الشعب السوري على الإطلاق بأن يكون هنا من هو خارج عن إرادة، لن يسمح الشعب السوري بأن يكون هناك محتل، هناك إرادة وهناك دولة تنفذ هذه الإرادة، وهذا الأمر هو ما حارب من أجل الشعب السوري كل هذه الفترة.
وإلى العراق، حيث كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين، ما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.
المشروع يتضمن أيضا تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 بدلا من 329 مع خفض سن الترشح إلى 25 عاما بدلا من 30. وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، فإنه من المقترح أن يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب الأعضاء من أطراف مهنية متعددة، وسيبعد المفوضية عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء ويلزمها بإعلان البيانات الانتخابية وبسرعة إعلان النتائج ما يلبي مطالب المتظاهرين.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل النائب السابق في البرلمان العراقي محمود عثمان. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك، وبداية كيف تقيمون فصل السلطات في القانون الجديد؟
النقاط اللي أنا طلعت عليها فيها نقاط لا بأس بها، مثلا العمر يصير 25، وإحنا من زمان من سنوات كان هذا رأينا، لأنه حتى الشباب يدخلون البرلمان حتى إذا أقل من 25 ممكن. ثانيا طبعا الموضوع الآخر بها مشاكل، أولا أنا لا أؤيد انتخابات تكون ولا تكون نزيهة إذا بدون إحصاء، لأن العراق صار 20 سنة ما صار إحصاء، ولهذا الانتخابات تصير حسب البطاقة التموينية، البطاقة التموينية دائما قابل للتزوير، لذلك أنا أعتقد يجب أن يكون ذلك إحصاء قبل الانتخابات إذا أريد لها أن تكون نزيهة وحرة، يعني هذه واحد. اثنين، قانون أحزاب ما مطبق، الأحزاب الكبيرة عندها كل شيء، الأحزاب الصغيرة عندها لا شيء، الناس اللي مو حزبيين ما يقدرون يكون عندهم أي منصب باعتبار المحاصصة الموجودة، فقانون الأحزاب يجب أن يتغير ويطبق أيضا سيكون قابل للتطبيق. ثلاثة، هم الانتخابات الحالية يقولون أنه المحافظة دائرة واحدة كالانتخابات السابقة، وهذا خطأ في نظري، لأنه إذا أردنا انتخابات حقيقية مثل الناس مفروض العراق إذا 250 دائرة هم يقولون كل دائرة كل مقعد يكون عنده دائرة، 250 دائرة في العراق يجي بالدائرة كل من يرشح نفسه لحق سواء حزبي أو غير حزبي، وعندها تصير منافسة بيناتهم، وفي نفس اللي أعلى الأصوات يفوز، يعني هذا هو الأسلم. في نفس الوقت يجب أن يكون هنالك تكافؤ فرص، لا يوجد تكافؤ فرص. الحزبي الكبير عنده كل شيء، عنده تلفزيون، إمكانيات مالية، الشخص المستقل ما عنده شيء، أو الأحزاب الصغيرة، ولهذا أعتقد بأنه مراكز كبيرة، وما أعتقد أن المتظاهرين أو الشعب بشكل عام يوافقون عليه، وما أعتقد أنها ستؤدي النتيجة المطلوبة يعني عمليا.
ولكن ما هي دلالة تقليص عدد النواب خاصة مع وجود إشكاليات التمثيل؟ يعني هل هناك رؤية محددة في هذا القانون لطبيعة العمل البرلماني؟
ما أعرف ليش مخلصين العدد، مفروض العدد ما يصيرش كيف السلطة، العدد يكون حجم النفوس، يعني لازم يقررون أنه كل 100,000 أو أكثر أو أقل يكون عندهم نائب ويصير ثابت، يعني ما أعتقد لازم يتغير دائما بشكل أساسي. بعدين كل دائرة النفوس مالها حسب الدوائر، ما أعتقد، ما أعرف ليش مخلصين العدد، يعني لأنه يمكن تخلص العدد ما أعتقد يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، ولكن مع هذا هذا برلمان يقرر يعني.
أخيرا، في ضوء الاضطرابات الحاصلة في البلاد حاليا، هل يمثل قانون الانتخابات أولوية وضمن المشكلات الرئيسية في البلاد؟
هو بالأساس هم المتظاهرين يطلبون انتخابات مبكرة. انتخابات مبكرة وتغيير القانون ضروري، لأنه قانون السابق كان لصالح الأحزاب الكبيرة، وفي نفس الوقت تغيير مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات مفوضية حزبية، كل حزب عنده ممثل في المفوضية، الأحزاب مسيطر على المفوضية، فهم الناس تطلب أنه المفوضية تكون مستقلة كما اسمه هيشي، بخبراء، بقضاء، بقانونيين، بناس اللي عندهم معلومات على الموضوع. هذا معقول. بعدين صرت تغيير قانون انتخابات، لأنه فيها قانون انتخابات فيها مظالم، فيها مشاكل قديمة، وبعدها تصير انتخابات مبكرة، ولهذا صار تغيير القانون. لكن تغيير اللي صاير ما أعتقد يرضي طموحات المحتجين يعني.
إلى الجزائر، حيث انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر كانون الثاني وسط حالة من الرفض الشعبي.
المرشحون الخمسة لرئاسة البلاد هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن جرينة، فضلا عن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد.
وقد وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية في العاصمة لضمان حسن سير الحملة، التي تقول السلطات أنها الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات، فيما يشك المحتجون في نزاهتها لمشاركة بعض حلفاء بوتفليقة.
ولمعرفة سير الحملات الانتخابية للمرشحين، انضم إلينا من الجزائر الإعلامي والمحلل السياسي فيصل مطاوي. مرحبا بك سيد فيصل معنا، وبداية كيف تجري الحملات الانتخابية للمرشحين؟
نعم، بالفعل الحملة الانتخابية لرئاسية 12 ديسمبر المقبل بدأت بالأحد، يوم الأحد 17 نوفمبر، بخروج بعض المترشحين إلى المدن. مثلا بالنسبة لعبد العزيز بالعيد في أدرار، وعبد القادر بجرينة في الجزائر العاصمة، وعز الدين في أدرار، وعلي بن فليس في تلمسان غرب البلاد. أدرار موجودة في الجنوب، لكن يبدو أن البداية كانت صعبة للبعض منهم، خاصة علي بن فليس الذي واجه بعض الاحتجاجات أمام دار ثقافة عبد القادر علولة بتلمسان. بعض المحتجين يعني رفضوا أن بن فليس الذي سبق له أن ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية في 2004 و2014، يعني رفضوا أن يترشح في الظروف الحالية، في ظروف رفض الشارع الجزائري أو جزء من الشارع الجزائري للانتخابات 12 ديسمبر في الظروف الحالية. كانت هناك كذلك بعض الاحتجاجات أمام المداومة الانتخابية لعبد القادر بن جرينة في الجزائر العاصمة، تقريبا لنفس الأسباب. بعض المحتجين يعني رفضوا ترشح للرئاسيات، وقالوا أن الحل ليس في الانتخابات الرئاسية، فيما كل مترشحين يعني في تصريحاتهم الأولى وفي خطاباتهم الأولى وحتى في تقديم البرامج قالوا أنهم سيطبقون حرفيا مطالب الحركة الشعبية المتواصلة منذ 22 فبراير المقبل، يعني المطالب المتعلقة بالتغيير السياسي في البلاد.
إذن ما هو السيناريو الذي تتوقعونه للانتخابات؟ وهل قيام المرشحين ببرامج تسير مطالب المتظاهرين كفيل بإقناعهم بهذه الانتخابات؟
هو شوف، فيه رفض صحيح أن هناك جزء من الشارع الجزائري يرفض، ولكن هناك أغلبية صامتة، والسلطة في الجزائر تراهن على هذه الأغلبية الصامتة التي بحسبها ستكون مع الانتخابات الرئاسية. قيادة أركان الجيش سبق لها وانكرر عدة مرات أنها لا يوجد حل آخر يعني الأزمة القائمة في البلاد غير الانتخابات الرئاسية التي تعتبر بحسبها كحل دستوري وسياسي، فيما طبعا قطاع من المعارضة طلب بذهاب نحو مرحلة انتقالية، مرحلة ترفضها قيادة أركان الجيش. وبالتالي فالسلطة تريد في من يسكت وأنه يتابع عن بعد دون أن يتدخل في الحركة الشعبية أن يشارك ويذيع بصوته في الانتخابات القادمة، قائلة أن السلطة المستقلة للانتخابات قد تكون هي الضامن في نزاهة وشفافية الاقتراع.
سيد فيصل، ردا على ما ذكرت، الحراك يراهن على ضعف المشاركة في الانتخابات، وذهب بعض المراقبين إلى أنها قد تجرى في الغرف المغلقة، ما هو تعليقك؟
لا، وما لا يمكن الانتخابات أن تجرى في غرف مغلقة، يعني أن هناك سلطة تقول أن هناك حضور أمني، وتقول أن هناك من الأحزاب المشاركة في الانتخابات ستشارك بمناضليها في الانتخابات وحتى في ضمان يعني سيرورة الانتخاب. ولكن بالعموم يعني المشاركة في الانتخابات الجزائرية سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية كان دائما يعني متوسطة ومتواضعة، لا تفوق 40%، 45%. وفي الجزائر بحكم أن قانون النظام الانتخابي والدستور لا يحدد نسبة يعني نسبة محددة ليصبح من ينتخب رئيسا. يكفي أن يصوت 30% أو 31% من الأصوات المعبر عنها حتى يصبح من يترشح رئيسا، وبالتالي ضعف المشاركة سيكون. ولكن هذا تحدي كبير للجميع، لأن هذه ما يحدث في الجزائر في الوضع الحالي ووضع غير مسبوق، يعني لم يسبق الجزائر شهدت هكذا حالات. تم إلغاء انتخابات رئاسية لمرتين هذه السنة في 18 أبريل نيسان وفي 4 تموز جويلية، وبالتالي ذهب الانتخابات أصبح بالنسبة للسلطة غير لا مفر منه، يعني حتى لا تدخل بلاد في فراغ دستوري، وهي ستعمل كل شيء، يعني كل وسائل ستجند لضمان أمن الانتخابات.
إلى جولة حول العالم. اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عدم قبول الأمر الذي أصدره الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسط خلافات ما بين وزيري الدفاع والداخلية. كما أصدر الأمير أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبهما على خلفية تحقيق بسبب خلاف حول إدارة صندوق الجيش المختص بتقديم المساعدات لمنتسب الجيش الذي تحول إلى تحقيق رسمي.
قال مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية زمير كابولوف إن موسكو لا تستبعد تورط قوى خارجية في تأزيم الوضع في إيران. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده تعتبر التصريحات الأمريكية بما يخص الاحتجاجات في إيران تدخلا في شؤونها الداخلية. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني عزمه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولات الإخلال بالأمن مع استمرار الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود. وأعلنت الحكومة الإيرانية أن الوضع الآن أكثر هدوءا، لكن البلاد لا تزال تواجه أعمال الشغب.
وصل رئيس الوزراء اليمني وعدد من أعضاء حكومته للعاصمة المؤقتة عدن الاثنين قادمين من الرياض تطبيقا لأحد بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة سعودية إماراتية. يقضي الاتفاق الذي وقع بين الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف التصعيد وعودة الحكومة إلى عدن بعد أن أحكمت قوات المجلس الانتقالي الصيف الماضي السيطرة على المدينة جراء نزاع مسلح بينها وبين قوات الحكومة اليمنية امتد إلى 3 محافظات الجنوبية هي عدن ولحم حج وشبوة.
أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن المتظاهرين حريصون جدا على عدم المساس بالحقول النفطية وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا حقهم، مبينا أن ما يحدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول. في الأثناء أغلق محتجون عراقيون مرة أخرى مدخل ميناء أم قصر العراقي الاستراتيجي للسلع بالقرب من مدينة البصرة ومنع الموظفين والناقلات من الدخول إليه، ما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50%.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهربائية في البلاد.
مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق يمنع كبار المسؤولين من الترشح للبرلمان.
والمحتجون الجزائريون يعترضون على حملة الانتخابات الرئاسية.
إلى جولة في أخبار الاقتصاد تقرؤها دعاء ثابت.
أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم أنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات ب1000 دولار أمريكي. وأضافت الجمعية أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بالتحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة. تهدف هذه الخطوات لتوحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. قالت مصادر إعلامية روسية إن موسكو تسير في طريق الامتناع عن الدولار في تعاملاتها المالية والتجارية بسبب توتر علاقتها مع الولايات المتحدة وبهدف تفادي العقوبات الأمريكية. وأكد المصدر أن روسيا وقعت اتفاقيات لاعتماد العملات الوطنية مع عدد من الدول التي توترت علاقاتها مع الولايات المتحدة مثل إيران وتركيا والصين، بالإضافة إلى تعزيز موسكو لاحتياطاتها من عملات دول البريكس، حيث قدرت عام 2018 بما قيمته 125 مليار دولار. أفاد معهد الإحصاءات التركي اليوم أن مبيعات المنازل انخفضت 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 142,810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي. كان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 0.5 أساس منذ يوليو تموز لتدعيم تعافٍ من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي. قالت مصادر تجارية اليوم أن قطر للبترول باعت 3 شحنات من خام الشاهين تحميل يناير كانون الثاني بعلاوة نحو 3.70 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي في عطاء فوري. وأوضحت المصادر أن قطر للبترول حددت سعر خام الشاهين المشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 3.79 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي الأعلى على الإطلاق.
جديد أخبار الرياضة تقرأها عليكم دعاء ثابت.
ضمنت إنجلترا أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما أحرزت 3 أهداف متأخرة لتفوز 4 أهداف للا شيء على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد. وأنهت إنجلترا التي كانت ضمنت مكانها في النهائيات المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 21 نقطة، وخسرت مباراة واحدة الشهر الماضي بهدفين لهدف التشيك التي تأهلت في المركز الثاني، ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 37 هدفا في 8 مباريات في التصفيات. انتفضت البرازيل المرة الثانية خلال أسبوع واحد لتهزم المكسيك 2-2 أمام جماهيرها، وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة ليلة الأحد، وبعد 3 أيام من تعويض تأخرها 2-0 لتهزم فرنسا 3-2 في الدور قبل النهائية. أحرزت البرازيل 2 في الدقائق 10 الأخيرة لتتغلب على منافستها في أمريكا اللاتينية، وثأرت البرازيل لخسارتها أمام المكسيك 3-0 في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في 2005، بالإضافة لهزيمة فريقها تحت 23 عاما في نهائي أولمبياد 2012. أحرز كريستيانو رونالدو قائد البرتغال هدفه الدولي رقم 99 ليقود حاملة اللقب للفوز 2-0 على مستضيفتها لوكسمبورغ في أجواء صعبة يوم الأحد والتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020. وأصبح لاعب يوفنتوس بحاجة إلى هدف واحد للانضمام إلى علي دائي، وهو فقط من أحرز 100 هدف دولي. سجل ليبرن جيمس 33 نقطة وأضاف كايل كوزما 17 نقطة ليفوز لوس أنجلوس ليكرز 122-101 بسهولة على أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليلة الأحد بعدما تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الأول. وأحرز راجون راندو 15 نقطة وأضاف أنتوني ديفيز 14 نقطة ليحقق ليكرز انتصاره الرابع على التوالي والفوز 11 نقطة في آخر 12 مباراة منذ خسارته في افتتاح الموسم أمام لوس أنجلوس كليبرز.
إلى هذه الجولة مع سبوتنيك بريك. كشف مهرجان العين السينمائي انعقاد دورته الثانية في الفترة ما بين 22-25 يناير كانون الثاني لعام 2020 تحت شعار سينما المستقبل. يتضمن المهرجان 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، منها مسابقة الصقر الإماراتي ومسابقة الصقر الخليجي للفيلمين الطويل والقصير، ومسابقة الصقر للمقيمين بالإمارات، وأفلام الطلبة للفيلم القصير.
تصدر فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد فورد مقابل فيراري أو فورد فيرسس فيراري إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار، فيما تراجع فيلم المغامرات الحربية التاريخي ميدوي من المركز الأول إلى الثاني محققا 8.8 مليون دولار، يليه في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات الجديد ملائكة تشارلي أو تشارلز إنجلز بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.
تنظم دائرة الثقافة في الشارقة بالإمارات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي في الفترة من 12 إلى 16 من ديسمبر كانون الأول المقبل، بمشاركة 6 عروض من الإمارات والكويت وموريتانيا الأردن السودان والعراق، وتركز على جملة من العناصر البنائية مثل الشعر والحكي والأداء والتمثيل. يتم المهرجان بمقاربة وإبراز صلات الكائنة الممكنة ما بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.
استضاف البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية 1500 من المشردين والفقراء على مأدبة غذاء في إطار احتفال الكنيسة الكاثوليكية باليوم العالمي للفقراء. ضمت قائمة الطعام التي قدمت للجميع بما في ذلك البابا اللازانيا والدجاج بكريمة الفطر والبطاطا وحلويات وفواكه وقهوة، وتم جمع ضيوف البابا إلى الفاتيكان عن طريق متطوعين من جماعات خيرية تقدم لهم المساعدات يومياً.
طور علماء في كندا اختراعا يطلق انذارا عند ترك الاطفال او الحيوانات الاليفه وحدهم في السياره، ويعتمد على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي لتحديد ما اذا كان طفلا اي حيوانا اليفا لوحده قابع داخل السياره. حال كان الوضع غير طبيعي فان الجهاز سيمنع الابواب من الاغلاق، كما سيطلق انذارا لتنبيه السائق والاشخاص المتواجدين في المنطقه باهميه التدخل العاجل. يعتزم الفريق طرح هذا الجهاز في الاسواق مع نهايه عام 2020.
تواصل أسرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استعداداتها النهائية لاستقبال الدورة 41 برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، حيث انتهت غالبية التحضيرات ودعوات الضيوف المشاركين في المهرجان بأقسامه المختلفة. المزيد في التقرير التالي.
ما زالت أسرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي تواصل استعداداتها النهائية لاستقبال الدورة 41 والتي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري. أكد رئيس المهرجان محمد حفظي أن هذه الدورة تضم 153 فيلما، منهم 130 فيلما طويلا و20 فيلما قصيرا، وعدد الدول المشاركة في المهرجان 63 دولة عربية وأجنبية.
أهلا بكم في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 41.
نجحنا لحد ما السنة اللي فاتت ان احنا نضاعف عدد التذاكر عن السنة اللي قبلها. السنة دي احنا عندنا طموح اكبر من كده. طبعا البروتوكول اللي مضيناه مع مهرجان القاهرة خطوة صغيرة في ان احنا نحقق ده، لكن في جامعات تانية وفي طرق تانية ان احنا نروج للبرنامج بتاع المهرجان، ان احنا ازاي نروج عن التذاكر المخفضة او باقات التذاكر اللي ممكن مثلا ب 15 تذكرة ب 200 جنيه، يعني تقريبا 13 جنيه التذكرة، ده سعر منخفض جدا لما تقارنيه حتى لما تروحي تتفرجي على فيلم الزاوية او في وسط البلد او اي سينما تانية، هتلاقي برضو احنا اسعارنا اقل بكتير. ولان احنا مش بنهدف بس الى احنا مهرجان القاهرة مؤسسة يعني تابعة لوزارة الثقافة، لكن هو غير هدف للربح ابدا. الهدف مش ان احنا نكسب تذاكر، لكن طبعا يعني بنحاول ان احنا نلاقي طرق ان احنا نوصل اكتر للناس بالذات الشباب.
كما تضم 8 جوائز يتنافس عليها 15 فيلما في المسابقة الرسمية، منها الهرم الذهبي لأحسن فيلم، والهرم الفضي وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، والهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو وأحسن ممثل وأحسن ممثلة، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل فيلم من اختيار الجمهور بقيمة 20,000 دولار. تتنوع أفلام المسابقة وقضاياها، ومن أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان الفيلم التشيكي الهولندي ولاتفي المشترك نوع خاص من الهدوء من إخراج مايكل هاغنر، والفيلم اللبناني الفرنسي المشترك جدار الصوت للمخرج أحمد غصين، والفيلم البلجيكي شبح مدار للمخرج باس ديفوس، وفيلم لونانا ثور داخل الفصل للمخرج باو تشوينينغ دورغي، وغيرها من الأفلام العالمية. وتأكد حتى الآن حضور أكثر من 93 ضيفا وضيفة من المشاركين في المسابقات المختلفة للمهرجان، إضافة إلى الضيوف المصريين المشاركين في هذه الدورة.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد.
مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق يمنع كبار المسؤولين من الترشح للبرلمان.
المحتجون الجزائريون يعترضون على حملة الانتخابات الرئاسية.
لبنان يحدد سقف السحب الأسبوعي من البنوك ب1000 دولار أمريكي.
ومن أخبارنا الرياضية، البرازيل تحرز لقب كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها لكم حسان البشير وجيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.